بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نحن في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يكون كفارة لذنوبنا وأن يكون ثقلا في موازيننا، نقرأ في كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري، ونحن في الباب 15، باب الاغتباط في العلم والحكمة، باب الاغتباط في العلم والحكمة. ما معنى الاغتباط وما علاقته بالحسد؟ الإنسان جعل الله تعالى في تركيبته وفي فطرته أنه يحصل ما يحب، من طبيعة الإنسان أن يحصل المحاب وأن يبعد عن نفسه المكاره، فكل شيء الإنسان يظن أنه محبوب يتمناه المرء ويريده. يعني مثلا لو أنا إنسان مريض ورأيت إنسان صحيح، إذن أتمنى أن أكون صحيحا مثل هذا الصحيح. إنسان فقير وجد رجلا غنيا، يتمنى أن يكون أيضا رجلا غنيا. رجل جاهل أو رجل أقل علما فوجد رجلا عالما، أو وجد من يظن فيه العلم، فيتمنى أن يكون له مثل ما لهذا الرجل من العلم. دي مسألة فطرية ومسألة إنسانية جعلها الله تعالى في نفوس البشر، إن الإنسان بينظر ويتمنى، دي مسألة طبيعية جدا ليس في ذلك بأس. فإذا تمنى هذا المحبوب وأراده ولكن دون أن يزول عن صاحبه، دون أن يزول عن صاحبه، ده يسمى إيه؟ غبطة. إذن هناك رجل عنده مال فأتمنى أن يكون لي مثل هذا المال. تصور لو أن رجل عنده شركة أو عنده مؤسسة أو عنده مثلا مال عريض، ثم هذا المال ينفق منه في سبيل الله، فأنا أتمنى أن يكون لي مثل هذا المال، ولكن دون أن أتمنى زوال هذا المال، ده غبطة. والغبطة أصلها التنافس في الخير، الغبطة أصلها التنافس في الخير، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني لو أنا نايم بالليل وبعدين سمع تجاري قبل الفجر بساعة بيقرأ القرآن، إيه اللي يحصل؟ أتمنى أن أقوم لأقرأ القرآن، ماشي، وفي الوقت نفسه أتمنى له الخير فلا ينام عن صلاة الفجر، فأقوم وأنافسه في ذلك الخير الذي يصنعه. المجتمع المسلم بيقوم على التنافس في تحصيل الخيرات، ولكنه تنافس من باب ماذا؟ من باب الغبطة. إذن أخي أريد له الخير، أريد له الخير، أحجز عنه الشر، أدعو له الله تعالى أن يزيده خيرا ونعمة، وأن يكون لي مثل ما له لأصنع مثل ما يصنع. هذه غبطة، ولذلك بوب البخاري فقال: باب الاغتباط، باب الاغتباط. ثم تأمل هذه الكلمة الجميلة عند البخاري: الاغتباط، لم يقل باب الغبطة، لم يقل باب الغبطة في العلم والحكمة، ولكنه قال باب الاغتباط. ما الفارق بين الاثنين؟ الفارق أن الاغتباط يدل على أن هذه إرادة المجتمع كله، الاغتباط يدل على أن هذه الفعلة إرادة مجتمعية. إذن المجتمع المسلم كله مجتمع مؤسس على الخير، كل واحد يغبط الآخر فينافسه في الخير. طب من أين أتيت بهذا المفهوم؟ أن الاغتباط على وزن الافتعال، والافتعال يدل على المشاركة والانفعال، مش مشاركة بس، المشاركة وماذا؟ والانفعال. إذن هو ينفعل بي وأنا أنفعل به، وإحنا الاثنين ننفعل بهذا الثالث، وهذا الثالث ينفعل بالرابع، والرابع ينفعل بالخامس. إذن الكل، كل واحد ينفعل بالآخر، وكل واحد يؤثر في الآخر. إذن المجتمع كله يغبط بعضه بعضا. يا إخواني، هذا هو الأساس الصحيح الذي يقوم عليه مجتمع المسلمين. ولذلك عندما ترصد جميع الأحداث الواردة في السيرة، تجد أن كل الأحداث يمكن أن نضعها تحت عنوان الاغتباط: الاغتباط في القتال، الاغتباط في النفقة، الاغتباط في الصدقة، الاغتباط في الهدية، الاغتباط في صلة الرحم، الاغتباط في الصيام، الاغتباط في قراءة القرآن. كل فعل خيري تجد فيه ماذا؟ هذا الاغتباط القائم على التنافس والمشاركة. أما الغبطة فهي المصدر، فهي المصدر، ويتحقق المصدر ولو بمرة واحدة. يعني حاجة زي المشي، المشي لو إن إنسان مشى من المسجد لغاية الكوبري هنا 10 أمتار، قلنا إن المشي قد تحقق ولو مرة واحدة. أما الانفعال فلا يكون إلا بجهد الجماعة. ولذلك قال البخاري: وما أعظمه من إمام، باب الاغتباط في العلم والحكمة. الحكمة إما أن يقصد معناها اللغوي، وإما أن يقصد معناها العرفي. قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي النظر السديد في الأمور والمسائل والأشياء، الحكمة النظر السديد في المسائل والأشياء. والسداد أوثق من الإصابة، السداد أوثق من الإصابة. يبقى لما واحد يقول أصبت، يمكن أن يكون أصاب في هذه المسألة، ولكن صوابه ليس بالصواب التام الكامل، صواب مشوب باختلاط أو بدخن. أما السداد إصابة مع قوة، إصابة مع قوة. ولذلك يقول الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رمان. فلما استد، ودي الرواية الصحيحة في الديوان، مش فلما اشتد، اشتد هذا تصحيف، واللفظ الصحيح فلما استد ساعده رمان. فاستد من السداد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. إذن السداد إصابة مع حصول القوة. إذن المطلوب من الإنسان عند مباشرة الأشياء ليس الإصابة، ولكن الإصابة مع حصول القوة، وهذا لا يكون إلا في ماذا؟ إلا بالسداد، إلا بالسداد. ولذلك يقال فلان مسدد، فلان مسدد. وحتى عندنا في الاستعمال العرفي بنقول فلان سدد الكرة، سدد الكرة يعني إيه؟ أي أصاب الهدف بقوة، أصاب الهدف بقوة. جميل. فالحكمة أن تنظر في الأشياء والمسائل بماذا؟ بالسداد، بالسداد. المعنى طبعا هذا يدل على الفهم، يعني الإنسان فيه له أدوات، هذه الأدوات يتوسل بها في هذا النظر، من هذه الأدوات الفهم الذي هو أخص من العلم. المعنى الآخر الحكمة السنة، السنة، وهذا كلام الإمام الشافعي وغير واحد من علماء التفسير في قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالوا الحكمة هي التفسير. ومن السلف من قال بذلك كالإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عن الجميع. طيب، سواء قلنا إن الحكمة بتتضمن معنى الفهم أو الحكمة هي معنى السنة، فكلا المعنيين يندرج تحت ماذا؟ تحت العلم. فلماذا قال العلم والحكمة؟ باب الارتباط في العلم والحكمة للدلالة على شرف الحكمة ومكانتها من العلم. فإن الخاص إذا عطف على العام، أو إذا أخرج أحد أفراد العام مذكورا، فإن ذلك دليل على أهميته والنداء على مكانته. إذن باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وهو البخاري عليه رحمة الله وبعد أن تسودوا، ده بيسموها احتراز. يعني ايه احتراز؟ حتى لا تفهم بمفهوم المخالفة يبقى تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصبحوا رؤساء. فإذا صار الإنسان وجيها أو رئيسا يشار إليه ترك الطلب، وهذا هو الأمر الجاري. الإنسان بيطلب العلم، أول ما بقى شعره يشيب ويبقى فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ خلاص، يعني قل إن هو يجلس تحت أرجل غيره ليتعلم ويستفيد، قل قل. ولذلك قال عمر تفقه قبل أن تسود، لأن الغالب، مش دائما، لأن الغالب أن السيادة مانعة من الطلب، أن السيادة مانعة من الطلب. ولذلك الإمام البخاري بيقول لا، لابد طلب العلم ده يكون صفة دائمة سواء قبل السيادة أو بعد السيادة. فاحترز قائلا قال أبو عبد الله وبعد أن تسود. طيب من أين أتى الإمام البخاري بهذا المفهوم؟ ليه الجملة بعدها على طول وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم؟ ده السبب. إذن الأئمة الكبار عندما يأتون بجملة فيها معنى الحكم أو فيها معنى الدلالة لابد أن يأتوا بالبرهان. ليه الإمام البخاري عقب محترزا على قول الإمام عمر، على قول عمر الخطاب؟ ليه؟ لأنه وجد أن الصحابة لم يتركوا التعلم حتى بعد كبر سنهم. ودي مسألة مشاهدة، دي مسألة مشاهدة، إن الصحابة تعلموا وهم كبار، تعلم الصحابة وهم كبار، كان بعضهم قد ناهز 20 وبعضهم قد ناهز 30 وبعضهم قد ناهز 40، ومع ذلك طلبوا العلم جميعا رضي الله تعالى عنهم. مسألة تعلم العلم في الصبا والصغر واستمرار التعلم في المشيب والكبر، هذه المسألة تورث في القلب التواضع، الإنسان يبقى متواضع. ولذلك كلما وجدت الأحداث قد تصدروا فاعلم أن الخير الكثير قد فات، عندما تجد الأحداث قد تصدروا فاعلم أن الخير الكثير قد فات. كان المتقدمون رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يبرز أحدهم للكلام أو الإفتاء أو الإخبار أو الرواية حتى يأذن له الشيوخ الأكابر، وتكلمت في هذه المسألة عند الحديث عن الإجازة ومسألة التحمل إلى غير ذلك من المعاني القريبة. لأن الحدث إذا تصدر منعه تصدره من الطلب، منعه تصدره من الطلب، ما يقدرش إن هو يرجع لورا، وبالتالي تحدث منه الطمات، تحدث منه الطمات، فبالتالي هو جريء في الفتية، سريع في الفتية، يبقى جريء في الفتية وسريع في الفتية، ولا يقول لا أدري. ليه؟ لأنه إذا قال لا أدري لقد نادى على نفسه كما يظن بالجهل. وهنا قصة طريفة ذكرها بعض العلماء، قصة الخنفشار. في هناك رجل، هذا الرجل لم ينل شيئا من العلم، وحظه من العلم كحظ من أخذ شيئا يسيرا من أطرافه دون أن يتمكن منه. الناس يسألوه في الفلك يجاوب، في الطب يجاوب، في الولادة يجاوب، في العظم يجاوب، في الفقه يجاوب، الله. فالمهم واحد بقى كده ما شاء الله، يكون الشيخ عادل لبده في الضرة وقال له ما تقول في الخنفشار؟ الخنفشار دي كلمة ليس لها وجود في المعاجم اللغوية، ليس لها وجود على وجه الأرض. ألف له تأليف بتقول ايه في الخنفشار؟ قال ايه، هذا نبات يخرج في بادية اليمن، تأكل منه الدواب فيصيبها المغل، بطنها تكبر ويجي لها مغل، تتمغل. وفيه يقول الشاعر، قال كده بيت كده، حتى بدك الخنفشار، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبك. انت تخرم في اللغة ماشي، لكن تقف عند مين؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي دعا هذا الخنفشار أن يخوض في ذلك الخوض، وأن ينتحل الشعر، وأن يدخل هذه الأودية من غير سنام ولا خطام؟ إيه؟ لأنه تصدر قبل وقته، تذبب قبل أن يتحصرم، كما قال أبو علي الفارسي لتلميذه ابن جني، تذببت قبل أن تتحصرم. فمن أخطر الأشياء في مسائل العلم أن يتصدر الأحداث، دي من أخطر الأشياء، من أخطر الأشياء. ولا أريد أن أتكلم عن بعض الفتاوى العجيبة المضحكة التي تنادي على الهزال العلمي الذي أصاب أصحابها، ولكن أصل القضية أنهم تصدروا قبل أن تنضج ملكاتهم العلمية. وعندنا الحديث الجيد الطيب، وهو الحديث حديث قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، دي أول واحد. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. الثاني، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كلمة لا حسد، لا حسد إلا في اثنتين، عندما يأتي نفي واستثناء فإن هذا دليل على مفهوم الحصر، دليل على مفهوم الحصر. الحصر ده وسيلة من وسائل التخصيص، الحصر وسيلة من وسائل التخصيص، كقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول، إذن أفضل خصيصة يتصف بها النبي محمد أنه ماذا؟ أنه رسول. إذن أول وأعظم صفة لمحمد عليه الصلاة والسلام صفة ماذا؟ الرسالة، صفة الرسالة، صفة الرسالة. طيب، فكذلك لا حسد إلا في اثنتين، إذن ما ينفعش يبقى في حسد في ثلاث حاجات، أو حسد في اثنين وحتة، أو حسد في أربع حاجات، هم اثنين بس، اثنين فقط، يبقى لا حسد إلا في اثنتين فقط. فهمنا كلمة فقط إزاي؟ بالنفي والاستثناء. لا حسد إلا في اثنتين. احنا قلنا إن الإنسان مفطور على تحصيل محابه، الإنسان بيحب كل حاجة حلوة تبقى عنده، يعني لو تلاقي واحد عنده بيت جميل يتمنى يبقى عنده بيت جميل، واحد راكب حمار حلو يبقى يتمنى يبقى عند الحمار ده، واحد شكله حلو يتمنى يبقى شكله زي الرجل ده. كل شيء بيظن انه هو طيب وجميل وحلو يتمناه لنفسه. قلنا اذا تمناه لنفسه وفي الوقت نفسه لم يتمنى زواله عن غيره، ده يسمى ايه؟ غبطة. وفائدة الغبطة حصول التنافس المؤدي الى الارتقاء والتكامل للتآكل. إذا المجتمع الإسلامي بيتكامل لا يتآكل، زي البيت لبنات، كل لبنة بتشد التانية، لكن ما فيش لبنة بتهد التانية، ده طبيعة المجتمع الإسلامي، لأنه قائم على الشريعة التي تضمن الخير والصلاح لأبنائها. طيب، أنا نفسي في الحاجة الحلوة دي، ولكن اللي يحصل أتمنى زوالها عن صاحبها، أتمنى زوالها عن صاحبها، هذا هو الحسد المذموم. الغبطة يمكن أن تسمى حسدا تجاوزا، تجاوزا ليه؟ لأن فيها التفات إلى ما من الله تعالى به على الناس، إن أنا بنظر لمنن الآخرين، فملاحظة منن الآخرين هذا حسد. لكن إذا أنا لم أتمنى زوال هذه المنة، إذن هذا حسد إيه؟ محمود، إلى الاقتباط. لو تمنيت زواله إذن هذا حسد مذموم. والحسود عدو الله في الأرض، الحسود عدو الله في الأرض. ليه يا إخواني؟ لأن الحسود كافر بأقدار الله. ولما أقول كافر مش معناها أن أنا بطلعه من الملة، ولكن مقصود كلمة كفر أنه غير راض بأقدار الله عز وجل، واحد مش راضي بأقدار الله. والعجيب أن عدم رضائه بأقدار الله هذا العدم لا يؤثر في القدر شيء، يبقى هو أكباده بتقطع إن الجاره بيعلي البيت، نفسه إن يقوم زلزال يدك البيت ده ما يخليش فيه ولا طوب، نفسه إن الفرن بيخبزه العيش يولع في البيت ما يخليش فيه ولا الشاي، بيتمنى، لأن هو والعياذ بالله حسده ازداد، فالحسد انقلب إلى حقد وغل، فقلبه يمتلئ كراهة لهذا المحسود. وأحيانا يكون الحسد طبعا طبع، يعني أعوذ بالله، ربنا يكفينا وإياكم الشر، عينه ده ما يبصش في حاجة إلى يوقعها الأرض، وده تجد كده العربية النقل يقول لك إيه، عضت أسد ولا نظرة حسد، عضت أسد ولا نظرة حسد، لأن عضت الأسد، الأسد هيلها في إيدك بس هتعيش وترجع لأهلك ناقص إيد، مش مشكلة أمورك هتمشي، لكن نظرة الحسد هترجع لأهلك ملفوف في القماش الأبيض ماشي، يقول لك عضت أسد ولا نظرة حسد. قصة طريفة، إن رجل اشتهر بين الناس بنظرة الحسد، أي واحد عاوز يحسد واحد يجيب الأرض يأجره ويديله مثلا 20-30-40 جنيه. حصل خلاف بين اتنين جيران على جسر الغيط، ده عاوز يخلي الجسر الناحية دي، يقولوا لا الناحية دي، طبعا الجسر على طول مثلا 500 متر مثلا في شبر، يعني شيء الفلان، فانت لو زرعت الشبر ده جرجير في طول 500 متر ما شاء الله تبقى مليونير، فالشكل مع بعض. فالرجل أجر الرجل الحسود علشان يحسد جاره. الرجل الحسود ده مشكلته أنه رجل كفيف أعمى، أمال بيحسد إزاي؟ بالوصف، يعني أنت تقول له أنا عاوز أحسد فلان اوصفه لي، تقول مثلا مناخيره كبير وعينيه مثلا سودة وشعره طويل ورفيع ونحيف، يوصفه الوصف دقيق، يوم حسده يوم طب الأرض على طول، يا ستير يا رب يا ستير يا رب. فهو قال له هو بيجي من الغيط قبل المغرب في الغبشة شوية كده، قال له وقفني وأول ما يقترب مننا قل لي أهو، قال له ماشي. فالمهم بعد شوية قال له أهو، قال له قريب، قال له لا، قال له ما تشايفه إزاي، قال له على بعد 2 كيلو، قال له يا شايفه على بعد 2 كيلو وإحنا قبل المغرب، فحسده فانقلب أعمى، فانقلب أعمى، حسد مين؟ حسد الذي أخرجه. والجزاء من جنس العمل، ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها كما يقولون، حسد والعياذ بالله. فالحسد هذا أمر خطير، أمر خطير. ولذلك ثبت في عند الإمام أحمد وفي موطأ مالك إن أحد الصحابة نزل إلى بئر ليغتسل، صحابي آخر نظر إليه فقال كلاما معناه والله ما نظرت إلى جلد مخبوءة أفضل ولا أجمل من جلد هذا الرجل. المخبوءة اللي هي المرأة، وسميت مخبوءة لأن جلدها لا يظهر للشمس، فبالتالي جلدها إيه؟ أبيض وبيبرق، لكن أنت بقى ما شاء الله مش طول النهار شوية في الدودة وشوية على الجرار وشوية مش عارف ايه، فبالتالي انت خشن وجدتك يعني مش محس، لا يعني فيها يعني اغمقاق وسمرة وما الى ذلك. فالرجل لما شاف جلده بيغتسل قالت جلده ده احسن من جلد المرء، جلده جميل جدا. اللي حصل ما خرج الرجل من الماء فأخرجوه ونفسه تقعقع، يعني كان هيموت في قلب المي. فلما أخرجوه قال النبي عليه الصلاة والسلام علامة يقتل أحدكم أخاه من رأى منكم من نفسه أو من أخيه ما يحب فليبرك. فليبرك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. افترضنا مثلا شفت من أخوك حاجة كويسة، جاب عربية جديدة، جاب ساعة جديدة، جاب توب جديد، مثلا ابنه نجح، جاب مجموع كويس، بنى بيت، عمل أي حاجة طيبة، ادعيله ربنا يبارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يزيدك من فضله، ربنا يوسع عليك، وتدعيله وتدعيله. هل يمكن الإنسان أن يحسد نفسه؟ يمكن، يمكن الإنسان أن يحسد نفسه. ممكن تقف في المراية وتعمل لنفسك كده فتلاقي ما شاء الله العضلات والفتوة والصدر الواسع، تقول ما شاء الله. تيجي في دماغك 10 إخوة كلهم معظمين ورفيعين، أنا أقوى منهم، مش عارف إيه وكم ده كله، تحسد نفسك. قال الله: ولولا إذ دخلت جنتك، جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الآية. إذا الإنسان لابد عند ملاحظة المنن التي من بها عليه أو على غيره أن يذكر من أزدى إليه المنة. يبقى تذكر ربنا عز وجل، يبقى لما تشوف النعمة لا تنشغل بالنعمة عن صاحبها، ولكن تذكر صاحبها حتى لا يحدث المصاب. وده هو الفقه الدقيق في هذه المسألة. انت شايف العربية جميلة وجميلة بتاع مش عارف ايه، العربية دي بدل ما تلتفت للعربية التفت الى الله الذي وفقه لشراء هذه السيارة ومن عليه بمال هذه السيارة. فلما تنشغل بالله عز وجل يكون هذا الانشغال من باب ذكر الله عز وجل، فيلتفت قلبك عن الحسد إلى الذكر، فيكون ذلك خيرا. علامة: يقتل أحدكم أخاه، من رأى منكم من نفسه أو من أخيه ما يحب فليبرك. فليبرك. إذا لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، المال، المال إما أن يكون مالا صامتا أو مالا ناطقا. المال الناطق اللي هو زي النعم، الإبل، البقر، الشاة، وما كان في منزلتها، يبقى البقر والجاموس، الشاة والماعز إلى غير ذلك. وسمي مالا ناطقا لأن له صوت، صوت. هناك رغاء، وهناك نحيق، وهناك صهيل، ها دي كلها أصوات. طيب المال اللي مش ناطق ده، اللي هو الصامت ده، مثل ماذا؟ الدينار والدرهم والجنيه، هذه كلها أموال. من الأموال الصامتة الدور والعقارات والسيارات والأملاك، كل هذا من جملة المال الصامت. يبقى رجل آتاه الله مالا، وأتت كلمة مالا بالتنكير للدلالة على الإطلاق مش العموم. رجل آتاه الله مالا، يبقى المال هنا للإطلاق ليس للعموم، لأن السياق هنا ثبوتي. يبقى ربنا عز وجل اداله أي مال، أي مال. وهنا ملحوظة أصولية، أن عموم الإطلاق عموم بدلي، بينما عموم العموم عموم شمولي. طبعا نسيب الجزئية ديت لعم الشيخ إيهاب يشرحها ويبينها، ولكن بقى يفرد لها مجلس. لكن أقول إشارة سريعة، العموم البدلي هو عموم الواحد في جنسه، عموم الواحد في جنسه. يعني عموم الواحد في جنسه، أي عموم الواحد غير المميز في جنسه. لما تقول رأيت رجلا، رجلا، إذا كلمة رجلا ذا لا تدل على العموم، لكن تدل على ماذا؟ على الإطلاق. يبقى أي رجل ينفع يكون رجل أسود، ونبدله من الأسود نخليه رجل أحمر، ونبدل الأحمر برجل أبيض، ونبدل الأبيض بمصري، ونبدل المصري بسعودي، إذن هذا كله محتمل إن إحنا نبدل دي مكان دي ودي مكان دي ودي مكان دي، ولذلك يسمونه بالعموم البدلي. أما العموم الاستغراقي هو أن يشمل اللفظ جميع أفراده أو جميع أجزائه دفعة واحدة بلا حصر على طول. تقول عمهم المطر، أي شملهم جميعا دفعة واحدة من غير حصر. المطر لما بينزل، افترضنا كلنا ماشيين في الشارع أو واقفين قدام المسجد، والشتاء نزل، يا ترى الشتاء ينزل عليا بس ويسيبك، أو ينزل على حضرتك ويسيبني، ولا بينزل على كلنا؟ علينا كلنا، في وقت واحد ولا في أوقات متفاوتة؟ في وقت واحد. ولذلك يقال عمهم المطر عندما نقول إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان ده بتشمل جميع الجنس الإنساني، جميع الجنس الإنسان. إن الإنسان لفي خسر. ولو تأملت الآية دي تجد فيها فوائد عجيبة جدا. من أعظم هذه الفوائد الإشارة إلى قول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تجد فيها الإشارة إلى قول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تجد فيها الإشارة إلى قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. تجد فيها الإشارة إلى قول الله عز وجل وقليل من هم. إذن تجد فيها الكثرة والقلة. طب نطبق الكلام ده عندنا في الواقع. افترضنا العالم 7 مليار نسمة، العالم 7 مليار نسمة، المسلمين كم؟ 1,300,000,000. إذن الأكثرية مسلمين ولا مش مسلمين؟ غير مسلمين. احنا عندنا أكبر نسبة سكان في العالم المشركين. المشركين الذين يعبدون الأصنام أعلى نسبة سكان في العالم، سبحان الله. ولذلك نحن في حاجة إلى دعوة الناس إلى التوحيد. تعدة مليارات من البشر مشركون بالله، حالهم أسوأ حالا من حال أبي جهل وأمية بن خلف، سبحان الله. طيب 1,300,000,000 اللي هم المسلمين دول، يا ترى كلهم مسلمين؟ لا، فأكثر من نصهم أصلا ليسوا بمسلمين. إزاي؟ عندنا الدروز والإسماعيلية والعلوية النصيرية والحشاشين، ولو دخلنا معهم الرافضة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعداد جبارة جدا جدا. الدروز ينتسبون إلى الإسلام، ومع ذلك هم من أشد الناس حربا على الإسلام، لدرجة أن إسرائيل بتجند الدروز في خدمة الجيش الإسرائيلي. لكم أن تعلموا أن قائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي درزي. لكم أن تعلموا أن نسبة من الجنود اليهود الذين كانوا يحاربوننا في سنة 73 كانوا من الدروز، كانوا من الدروز، وهم في الخانة مسلمون. عندنا البهائية والبابية والقديانية، ودولة ملايين البشر. يبقى إذن 1,300,000,000 برضك مش خلصين، طلع نصهم يبقى وقفنا كام؟ بقينا كده 600 مثلا مليون. إذن عندنا 600 مليون من المسلمين اللي احنا صفناهم. نيجي على 600 مليون دول نتلاقي العلمانيين، ونتلاقي الصوفية القبورية، ونتلاقي الصوفية الوجودية، ونتلاقي أطياف من أصحاب الضلال. طلع منهم مثلا 300 مليون. وصلنا لكام؟ ل300 مليون. 300 مليون دول هتجد منهم أصحاب الكبائر والمجاهرون بالمعصية والمنتكسون عن دين الله عز وجل. نطلع كام؟ طلع منه قول مثلا 200 مليون، 250 مليون، المسألة صفصفت على كام؟ حاجة بسيطة. ولذا قال الله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن رجل آتاه الله مالا، مالا أي مال، يبقى الإنسان ممكن ربنا يديله أي مال، يديله حتى حمار يرزقه بحمار يركب، ما ده مال، يرزقه حتى بعجلة يركب، ما ده مال، يرزقه مثلا بإيراد أرض، ده مال، بفلوس، مال، أي مال. رجل آتاه الله مالا، إيه اللي حصل؟ فسلط على هلاكته في الحق. شوف اللفظ النبوي الجميل، فسلط أي سلطه الله، سلطه الله. إذا التسليط هنا تشعر إن فيه معنى المجاهدة، التسليط فيه معنى المجاهدة، والمجاهدة هي قهر النفس على فعل الواجبات الشرعية، قهر النفس على فعل الواجبات الشرعية. طب وصلنا إلى الواجبات الشرعية، يبقى قهر النفس على تتميم الواجبات الشرعية. يعني تتميم الواجبات الشرعية اللي هي المندوبات، الإمام الشاطبي بيقول والمندوبات باب إلى الواجبات. قال الشاطبي ومن أسقط المندوبات بالكلية أثم، ومن أسقط المندوبات بالكلية أثم. ليه؟ لأن المندوبات بتتمم بها الواجبات. طيب الشاطبي آتى بهذا الكلام منين؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كان بها نقص قيل تمموا له من صلاته أو من نافلته، وكذلك يصنع في سائر عمله. يبقى إذن الزكاة، الحج، كل الأعمال الواجبة إذا حدث فيها نقص أو تقصير تتمم هذه الواجبات بالمندوبات. وهذا كلام الشاطبي بأن المندوبات باب إلى الواجبات. نعم. فإذا أنا بقهر النفس وأقبلها النفس وأضغط على النفس من أجل فعل الواجبات، أتيت الواجبات أتمم الواجبات بالمندوبات. قضيت المرحلة دي أقهر النفس على ماذا؟ على عدم التوسع في المباحات، في عدم التوسع في المباحات. إذن الإنسان بيترقى في معاملة نفسه، الإنسان بيترقى في معاملة نفسه. وإذا أردت أن تلاحظ فلاحظ من يناسبك، فلاحظ من يناسبك لا من يسبقك. الإنسان لما يبقى عاوز يلاحظ، يلاحظ واحد في درجته، لا يلاحظ واحد أعلى منه إلا في حالة واحدة، إلا في حال الاقتداء. يبقى عند المنافسة نافس من كان في مقامك، عند الاقتداء اقتدي بمن على مقامك. دي مسألة مهمة جدا. فهذا الرجل يجاهد نفسه في إنفاق هذا المال. الإنسان من طبعه بيحب المال، قال الله وإنه لحب الخير لشديد. والإنسان يمكن أن ينفق بالمال الذي ورثه يدي منه، لكن المال الذي تعب فيه قل أن ينفق منه. ليه؟ لأن المال الذي تعب فيه يشعر بلذته ويفرح بجمعه فلا يفرط فيه. أما المال الذي ورثه عن تالد فإذا فرط فيه فإنه لا يضير شيئا. الإنسان لأنه يحب المال فإنه يشح به ولا ينفقه إلا إذا كان الداعي إلى ذلك قويا. الداعي إما أن يكون داعيا شرعيا أو أن يكون الداعي داعيا عرفيا. الداع الشرعي كالزكاة والصدقة، والداعي العرفي كالنفقة على الأهل والأولاد والنفس. ولولا هذه الدواعي الشرعية والعرفية ما أنفق إنسان من ليما واحدا شذا. يعني لو واحد معاه فلوس وما فيش هناك شرع ولا عنده ذوق، فهتبقى مصيبة كبيرة جدا. ولذلك نجد أن بعض غير المسلمين من البخلاء ينتهي بخلهم حتى على أنفسهم، يعني بيبخل بالمال على نفسه، يظن بالمال على نفسه. دي حاجة في منتهى العجب يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشح، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، عليه الصلاة والسلام. فمن جملة البلايا التي بلي بها من كان قبل الإسلام مسألة الشح. لكن هذا الرجل الموفق المسدد الذي آتاه الله تعالى مالا، أي مال، إنه يجاهد نفسه على ماذا؟ على إهلاكه. على إهلاكه. الإهلاك معناه شدة النفقة، شدة النفقة. في هناك إنسان ينفق نفقة قليلة، ولذلك أقول الشاعر: أوزع جسمي في جسوم كثيرة، وأحسو قراح الماء والماء بارد. أوزع جسمي في جسوم كثيرة. انظر إلى التعبير الجميل، يعني الجسوم الناس تحتاج إلى مساعدة، فهو يساعد الناس حتى لو ترتب على ذلك اضمحلال جسده وذهاب قوته، وهذا في غاية الإنفاق، يعني حاجة عالية جدا. واحد يقدم الناس على نفسه حاجة عالية جدا. وأحسو قراح الماء، أي يوزع الماء البارد وهو في حاجة إلى ذلك الماء البارد. هذا الذي قاله عروة ابن الورد يمكن أن نسميه عندنا في الإصلاح التشريعي بماذا؟ بالإيثار. نسميه عندنا بماذا؟ بالإيثار. ومعلوم أن الإيثار هو أعلى درجات النفقة، أعلى درجات النفقة الإيثار، وأقل درجات النفقة الصدقة، ولا الزكاة؟ الزكاة. يبقى أقل درجة الزكاة وأعلى درجة الإيثار. نعم. وحتى لا يظن أن هذا الرجل يشتد في إنفاق المال من غير مسوى شرعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الحق. في الحق أي في الوجوه الشرعية الثابتة، في الوجوه الشرعية الثابتة. ودي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة، إن كلمة الحق معناها أن المال لا ينفق إلا في وجه مشروع ثابت، ما يكونش أمر ملتبس حلال بحرام، أو باطل مشوب بحق، أو حق مشوب بباطل، ما ينفعش. ولكن لابد أن يكون أمرا مشروعا ثابتا. طب من أين أتينا بهذا المفهوم؟ من كلمة إيه؟ حق. من كلمة حق، لأن كلمة الحق معناها الثابت الذي لا تردد فيه ولا اضطراب فيه. قال الله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكل أمر ثابت لا اضطراب فيه ولا تناقض، لا اختلاف فيه ولا تدابر، يسمى ماذا؟ يسمى حقا. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه حقا، وسمى الساعة حقا، وسمى النبيين حقا، وسمى الجنة حقا، وسمى النار حقا. ليه؟ لأنها أمور ثابتة. إذا الإنسان المسلم إذا آتاه الله تعالى أي مال فلا بد أن يجتهد في جعل جزء من هذا المال لله سبحانه وتعالى. عندك سيارة، إذن السيارة دي لابد يكون لربنا فيها نصيب. عندك بهيمة، عندك حمار، عندك فلوس في جيبك، عندك صحتك، كل شيء يمكن أن يسمى مالا ناطقا أو صامتا، لابد أن تجتهد في إنفاقه أو أن تجتهد في إنفاق جزء منه في وجوه الحق. يبقى لو تلينا واحد ربنا موسع عليه في المال، وهذا الرجل ما شاء الله لا يأتي أحد فيرده بل يعطي الناس. واحد يجي له يقول له يا عم الشيخ أنا عاوز أتجوز. يا ابن أنت جوازك كام؟ 30,000 جنيه. فضل 30,000 جنيه. تاني والله أنا هيتقبض علي علشان أنا اشتريت شقة وما قدرتش أسدد القسط بتاعها الأخير. قسطها كام؟ 15,000 جنيه. فضل. الناس يقولك الرجل ده راجل هايف لا يرد أحدا. عبيط؟ لا مش عبيط، هذا رجل سلط على إنفاق ماله ماذا؟ في الحق. طب لو واحد قاله قال له يا عم الشيخ عاوز 10,000 جنيه ليه؟ علشان أشتري بهم عربية نص نقل ويسكي أو بير، هيديله؟ لا. يبقى إنفاق 1,000 دينار في الحق لا يعد تبذيرا، وإنفاق فلس واحد في الباطل يعد ماذا؟ تبذيرا. إذن مسألة التبذير والنفقة الطيبة ليس لها تعلق بالقلة والكثرة، وإنما هي متعلقة بالحل والحرمة، بالحل والحرمة. طبعا نسأل الله تعالى أن يكثر من سواد هؤلاء، وأن يكحل أعيننا برؤيتهم قبل أن نقابله سبحانه. إن احنا قبل ما نموت كده نتلاقي نفرين ثلاثة في المجتمع بتاعنا يطبقوا هذا المفهوم، يسفحون المال سفح. من الطرائف هنا إن الخليفة العباسي اللي هو أبو اللي هو السفاح، الخليفة العباسي الملقب بالسفاح، قيل سمي بالسفاح اللي هو أبو العباس السفاح، قيل لأنه سفح دماء بني أمية. وألطف من ذلك أنه سمي بالسفاح لأنه كان يسفح المال سفحا، كان يسفح المال سفحا. كان ربما أتاه الرجل فقال له بيتا من عيون ما يمكن أن يقال، فيأمر أن يوزن الرجل، فإذا وزن قال كيلوه بالذهب. الرجل يقول بيت حلو، يخش دماغه اوزنه الرجل ده، طلع مثلا 70 كيلو، يدوله 70 كيلو ده حاجة يسفح المال، يسفح المال سفحا. فعبد الملك بن مروان ما انتصر على عبد الله بن الزبير لا بكثرة عدد ولا بصلابة رأي، وإنما انتصر عليه بماذا؟ بسفح المال، بسفح المال. ولذلك يقال بأن القوة الاقتصادية أعظم من القوة السياسية. يعني نزل وقتي بتجتهد في دخول الانتخابات ومش عارف يوم إلى ذلك، الأقوى من السلطان المال، الأقوى من السلطان المال. اليهود في أمريكا يمثلون كم في المية؟ لا يمثلون شيئا يذكر من جملة السكان. الشعب الأمريكي بيتجاوز 300 مليون نسمة، اليهود أقل من 5 مليون في أمريكا، ومع ذلك 5 مليون هم الذين يتحكمون في مصائر هذه الملايين، هم الذين ينتخبون أعضاء مجلس الشيوخ، وهم الذين ينتخبون أعضاء الكونغرس، وهم الذين يؤثرون في اختيار رئيس الدولة ونائبه ووكيل المخابرات وقادة الجيش. ليه؟ لأنهم يملكون قطاع الاقتصاد وقطاع الخدمات البحثية العلمية. القطاعين دول المراكز البحثية الأمريكية وكذلك في أوروبا يملكها اليهود، والمراكز البحثية دي بتطلع التقارير اللي بتغذي عقول القادة لاتخاذ القرارات المناسبة. عندهم مراكز أبحاث استراتيجية سياسية واقتصادية وعسكرية وتربوية واجتماعية وإعلامية كتير. طيب والاقتصاد يملكون البنوك، الشركات، المصانع، الجرايد، المجلات، الإذاعات، الفضائيات، ده كله بيملكوه بالمال. إذن هم قلة ولكنهم يهيمنون على المجتمع الأمريكي، وبالتالي ليست هناك ديمقراطية في أمريكا، وإنما الذي يحكم أمريكا في الحقيقة ليست الديمقراطية وإنما الأقلية اليهودية. من قرأ كتاب فندلي من يجرؤ على الكلام يجد معلومات هائلة في هذا الباب. إذن لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وفي الحق جر مجرور، والجر مجرور في الجملة له دور تخصيصي، يعني تخصيصي أي يخصص مضمون الجملة. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة إما أن يكون الفهم السديد وإما أن تكون السنة. وبعض أهل العلم قالوا بأن الحكمة الألف واللام يمكن أن تدل على العهد للدلالة على القرآن الكريم. إذا رجل أتاه العلم أو القرآن أو السنة فإذا تحوكم إليه حكم بين الناس بهذا العلم، وكذلك يجتهد في تعليم الناس هذه الحكمة. فهذا الرجل الذي يعلم الناس ويرفع جهالتهم ويربطهم بدين الله تبارك وتعالى ويضيع في ذلك الأعمار والأزمان يغتبط في ذلك. إذن الحديث مرة أخيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونسمع هذا الحديث الآن، نسمعه الآن: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. من يقول هذا الحديث؟ نقول كمبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. من يقول هذا الحديث؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. أحسنت، بارك الله فيك، ربنا يرزقك الحكمة إن شاء الله. من يقول هذا؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. عليه الصلاة والسلام. سنت، بارك الله فيك. طيب تفضل. مش ابن عباس، ابن مسعود، هذا اول الغيث. اي فهو يقضي بها ويعلمها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رزقه الله تعالى الحكمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى أصح الأقوال والأعمال، وأن يختم حياتنا بما يحبه ويرضى. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.